بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم، يخف فيه مطهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب بالجماجم والكلاب، والسيف ينثر والمثقف ينظم. لو سددوا القرنين دون وروده نسفت همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. أو تشتكي عطش الفواطن، جاءت إليه سكينة عم العطش قد فتت قلبي. عجيب، زينب سكينة تشتكي العطش عند عمها. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده. وبصدر صعدته الفرات المفعم، قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الجموع بسيفي، والله يقضي ما يشاء ويحكم. إش صار يا سيد جعفر؟ قال حسمت يديه المرهفات. أيوا عباس، من قطعت يد العباس؟ انقطعت يد الحسين وانكسر ظهره عندئذ. حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم فغدا يهم بأن يصوم فغدا يهم بأن يصول فلم يطيق كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقم وعنبر وهوايا بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العايا ومشى لمصرعه الحسين وحسينا ومشى لمصرعه الحسين. شلون حال في ذلك الوقت بأبي وأمي؟ قالوا وقع وضع يده على ظهره واتكع على سيفه. هذا الشجاع البطل ما يقدر يوقف على طول. ومشى لمصرعه الحسين ودمعه سبغ البصير كأنما هو عن دمه نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها يا تتألم أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنايا آيات محمد إن صرنا يسترحمنا مايان لا يرحم. هذا حسام من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم. هوايا يا ابن أبي مصارع فديتي والجرح يسكنه الذي هو آلايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير. اقتربوا يمينا وشمالا قربكم الله إلى رضوانه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ذيل هذه الآية المباركة الكريمة التي هي بمثابة جرس إنذار وتنبيه من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان مطفف. هذه الآية وردت في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يتصور قسم من الناس أن قضية التطفيف هي فقط في الموازين، واحد عنده قال فيعطي وزن أقل ويأخذ أجر أكثر، والحال أن الأمر ليس كذلك. أحيانا كل الظلم الواقع على الناس منشأه من التطفيف ومصدره من التطفيف. يعني الإنسان يريد أن يأخذ إلى نفسه النصيب الأوفر ويريد أن يأخذ من غيره ولا يعطيه ما يستحق، هاي جوهر قضية التطفيف. فالظالم بالنسبة للمظلوم مطفف، إذا صارت قسمة يريد يأخذ الأكثر ويعطي غيره الأقل، حقوق يريدها إلى نفسه يحفظ حقوقه زين وينسى حقوق. إذا هو والد يقول بر الوالدين، احترام الأب، احترام الأم، منزلة الوالد زين، حق الابن شنو؟ حق البنت شنو؟ لا، هو الآن ينسى هذا، هذا في حالة التطفيف. والعكس كذلك، إذا هو ابن يحفظ كل حقوق الابن على والديه ويحفظ وأما حق ابنك في رسالة الحقوق تمام وزين. إذا هو عامل يعرف حقوق العامل وأنه لابد أن يتعامل معه بإنصاف وأعطي العامل أجره أو الأجير أجره قبل جفاف عراقه، لكن إذا هو نفسه صار رب العمل لا، ما يحفظ هذه الأمور، يحفظ أنه ما يجوز لك تأخر المال والعمل عن صاحبه. منشأ هذه الأمور في الواقع منشأ واحد، وهو حب الذات أكثر مما ينبغي. حب الذات، أن يحب الإنسان نفسه، هذه غريزة جعلها الله عز وجل لمنفعة الإنسان ولبقائه واستمراره، وفيها فوائد كثيرة. لأن الإنسان يحب ذاته، لذلك عندما يمرض يذهب إلى العلاج، لأنه يحب ذاته لذلك يجلب لها الخير ومن خلال ذلك يعمل يكسب فتنبني الحياة. لأنه يحب ذاته يدفع عن نفسه الأخطار والشرور والمشاكل. لأنه يحب ذاته يحب أن يستمر في صورة التناسل والتوالد. لولا أن الإنسان يحب ذاته لما توالد وتكاثر وتناسل، لكنه يجد في ولده امتدادا له. فغريزة حب الذات غريزة نافعة مفيدة في حدودها المعقولة، جعلها الله سبحانه وتعالى لحفظ الإنسان نفسه والاستمرار نسله، وهكذا لبناء وإعمار الحياة الخارجية. لكن هذه الغريزة إذا لم تهذب، إذا لم تضبط، إذا لم تؤطر بإطار سليم، تتجاوز حدها وآنئذ تنقلب إلى شيء خطر، تتحول إلى أنانية، تتحول إلى ظلم للآخرين، تتحول إلى سرقة. السارق إنما يسرق لأنه يحب ذاته أكثر مما ينبغي. حب ذاتك، ولكن مو إلى الحد اللي تسرق أموال الآخرين. الظالم عنده حب للذات أكثر مما ينبغي. أحبب ذاتك ولكن مو إلى الدرجة اللي تظلم فيها غيرك وتسيطر على حقوق الغير. فإجا الإسلام وصنع مجموعة من المحددات للسيطرة على غريزة حب الذات هذه، بحيث تكون في مستواها النافع واللطيف من دون تعد على الغير، يطرد الأضرار مالها الدين ويركز المنافع مالها. فماذا صنع؟ الأمر الأول نظام أخلاقي. نظام أخلاقي وجه فيه الدين الإنسان المؤمن إلى أن يكون منصفا لغيره، بل أكثر من هذا خلي حاول أن يؤثر غيره على نفسه. هذا في النظام الأخلاقي. أنت عندك مجال أن تتناصف مع الآخرين فيما تستحق ويستحقون، بس ندب إليك أن تؤثر الآخرين، لا حتى أشياء لك حقك. لكن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما ورد في الآية المباركة في مدح بيت آل محمد. فهذا نظام أخلاقي يخلي الإنسان يعمل بالإنصاف، بل يندبه أكثر إلى أن يؤثر الآخرين، بل إلى الإنفاق. تدري أمر الإنفاق والعبادات المالية الواجبة والمستحب والمستحبة بالضبط لتهذيب حب الذات الموجود عند الإنسان. تروح تشتغل، تعرق، تجهد، تبذل ساعات من عمرك حتى تحصل إليك آخر الأمر مبلغ من المال، بعدين الدين يجي يقول لك 20% من هذه الأموال خمس شرعي حق واجب عليك، يجب أن تعطيه إلى جهته حتى يصرف على ذرية النبي الفقراء، وحتى يصرف في شؤون الإسلام وترويج الإسلام. عجيب، هاي الفلوس أنا جمعتها، أنا بذلت فيها ما بذلت من التعب، أروح أعطيها إلى واحد آخر لأنه سيد ابن رسول الله وفقيه، أو أروح أعطيها لنشر الدين هنا وهناك. هذا حتى يهذب الدين بهذا الإنفاق الواجب حب ذاتي الأكثر من المعدل يسيطر عليه، بل أكثر من هذا حتى المستحبات، الإنفاقات المستحبة ذاك واجب، لكن أن تصدق يوم الجمعة ومع كل صباح ولو بمقدار يسير، هذا على خلاف حب الإنسان لنفسه. ليش الإنسان يحب المال حبا جما وتحبون المال حبا جما؟ وهذا طبيعي لأنه يحب نفسه، يدري هذا المال اكتسبه بجهده ويريد يصرف على نفسه، لذلك هو يحب المال حبا جما. فالدين يجي ضمن النظام الأخلاقي يقول لهذا الإنسان أنصف غيرك، بل اجعل الآخرين مقدمين عليك، إما وجوبا وإما استحبابا. هذا نظام أخلاقي. يجي في مكان آخر يسوي نظام تشريعي يحارب به حب الذات، فيحرم الظلم، يحرم التطفيف، يحرم بخس المكاييل، وهذه إذا ابتلي بها مجتمع مصيبة. قوم شعيب ابتلوا بهذه المصيبة، كانوا بهذه الطريقة، إذا كالوا يخسرون وإذا اكتالوا يستوفون. إذا هو يطلب المال يطلب مال زائد، إذا هو يعطي الأجر يعطي الأجر شنو؟ قليل. فبعث الله نبيه شعيبا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لدعوتهم إلى عبادة الله من جهتين، وإصلاح وضعهم الاقتصادي والاجتماعي القائم على أساس التطفيف والظلم للآخرين في اقتصادهم. رسالة نبي شطولش عرضة لاستضاف نبي الله موسى وأبقاه عنده وزوجه ابنته. هذا النبي العظيم كان جاي في مهمة دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى إصلاح أمرهم الاقتصادي، لا تطففوا في المكاييل والموازين، لا تظلموا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم. قلت الأمر في الآية المباركة وإن كان ظاهر اقتصاد إلا أنه نظام عام. أنت الآن إذا لنفترض في مكان سألوك عن شخص وأنت تعرف عنه شيء حسن، رجل مؤمن عامل فاهم واعي كذا كذا، تقوم تكلم عنه أي خوش رجال، بس إذا أراد أحد أن يتكلم عنك تريد لا يسوي لك مجلدات في حديثه الإيجابي عنك، هذا تطفيف. عندما تصف غيرك تبخسه حقه، وعندما تريد أن يصفك أحد تريد تفصيل الأمر، يسوي حولك منشور شطول عرض، هذا تطفيف. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم شنو؟ يخسرون. الأمر الثالث غير النظام التشريعي التحذير الأخروي من العقوبة الإلهية. قبل ما أدخل في هذا، لاحظوا أن القرآن الكريم آياته على قسمين عادة، بعض الآيات مفصلة وطويلة، وبعض الآيات آيات قصيرة وأشبه بالشفرات والبرقيات. أنصح نفسي وأنصح من يسمعني بأن يتم التركيز، كما نقرأ القرآن كله وكل آياته ونتدبر فيها ونتأمل، هذه الآيات اللي أشبه به برقيات ركز عليها. ليش؟ لأن القرآن الكريم خلى فيها أفكار كثيرة وعبأها في عدة كلمات قصيرة وهي بمثابة مطرقة. لما أنت تسمع ألم يعلم بأن الله يرى، ويخلي الإنسان هذه الكلمة، هذه الآية، هذه الكلمات 4-5 كلمات في داخل ذهنه، وإذا أقبل على معصية قال ألم يعلم بأن الله يرى. هاي لازم بمثابة مطرق على رأس هذا الإنسان عندما يقبل على معصية يخليها قدامه. هاي ما يحتاج إلى صفحة كاملة طالعة في القرآن مثل آية الدين، لا، وإنما 4-5 كلمات سهلة الحفظ، قوية التأثير، شديدة اللحن. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أو مثل آية اللي تختصر كل حياة الإنسان، 80 سنة 90 سنة نعيشها أنا وأنت، أطال الله عمر من يسمع في خير وعافية. إلخصها إليك القرآن الكريم بثلاث كلمات: إن إلى ربك رجع. تصعد، تنزل، تغتني، تفتقر، تغضب، ترضى، أي شيء اللي يصير إليك آخر الأمر إن إلى ربك رجع. 3 كلمات 4 كلمات انتهى الأمر. إذا واحد يخلي هذه الكلمات في ذهنه هي أشبه بأجراس منبهة، هي أشبه بمطارق. نبه هذا الإنسان، لا تغفل. الآية التي تلوناها قبل قليل في مطلع هذا المجلس هي من هذا النوع: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما يتصوروا راح يروحون إلى يوم القيامة. وحتى تعبيراتها ألا هي تنبيه، استفهام، استنكار، تعجب. ألا لو واحد إجا الآن في هالوسط نادى ألا، الكل يلتفت إلى شنو صاير، شنو قضية. ألا يظن أولئك، ألا يعتقدون هذول اللي الآن ذكرناهم ويل للمطففين، وقلنا أن التطفيف مو بس شغل البقال والخضار، لا، المتحدث أمامكم أيضا مشمول بهذه الآية. السامع لعله يكون مشمولا بهذه الآية إن كان مطففا. ألا يظن أولئك ذولا إن خاطبهم مو صياغة إلى أناس فرضيين، لا، أناس موجودين، إشارة إليهم، أولئك إشارة فيها إشارة تقول أولئك ذولا. ألا يظن أولئك أنهم مجموعون ليوم عظيم؟ والعظيم الله سبحانه وتعالى اللي عنده الأشياء كلها حقيرة، كل الأشياء عند الله حقيرة لا تساوي شيئا، هالدنيا والآخرة والجنة والنار وكل شيء مخلوق عند الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. هذا العظيم اللي عنده النار بما فيها من رعب، والجنة بما فيها من سعة، والسماوات بما فيها من مجرات وأفلاك، هذا العظيم اللي كل شيء عنده حقير يقول ذاك اليوم ترى يوم عظيم، عظيم عند الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك يحتاج الإنسان في حياته إلى أن يفكر في كل أمر في هذه الجهة. أنا عندي قضية ميراث وأخوات وإخوان وغير ذلك، أروح أسوي شتى الوسائل والطرق حتى أحرم هؤلاء من ميراثهم، أقشمرهم حسب التعبير، أقنعهم شلكم بهالأراضي هذه كلها نسبة تراث، أنا أعطيكم نقد كذا وكذا وكذا، وأنا أعلم أنني ظالم لهم، وأنا أعلم أن هذا الأمر أن نصيبهم في هذا هو أكثر مما أنا أعرضه عليهم. أنا إذا كنت فعلا شهم، أنا الوصي، أنا الأخ الأكبر، لازم أسوي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لازم أقول أختي أضعف مني، أنا أقوى من أختي في كسب العيش وفي تدبير أمر المعاش، خليني أكرمها أكثر من نصيبها. ما أروح أدور منا ومنا وحيل وغير ذلك، حاشا من يسمع، وأنه إحنا نخاف على أموال والدنا إذا طلعت وراحت إلى هذه الأخت وزوجها من خارج الحمولة، أنا إذن سوف تصبح هذه الأموال في غير أسرتنا. الله كان أعرف منك عندما قسم الأموال في الميراث، ويدري أنه قد تكون هذه الأخت متزوجة ومن خارج الأسرة، ومع ذلك جعل لها نصف ما جعل لك كابنين لهذا المتوفى. هذا يصير من حب الذات، بل الأنانية المبالغ فيها. إذا إنسان راح وحاول أن يأخذ أكثر من حقه ولو أخذ رضاهم الظاهري، قنعهم بالكلام وبمعسول الحديث وبالصعدة وبالنزلة، ولعله هذا الأخ الصغير ما يفهم الأمور، أو تلك الأخت غير واعية، أو والدته غير ملتفتة إلى بعض القضايا، وهو عند لسان لبلبان وما أدري فصيح إلى آخره. لا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما تعتقد أنك مبعوث ليوم عظيم؟ ما يدريك، لعلك أنت بعد هذه الجلسة مباشرة روحك تصعد إلى السماء. شو تسوي في هذه الأموال التي احتجبتها عن أصحابها؟ ماذا تصنع بها؟ وهي ماذا تنفعك وأنت قد أخذتها من غير حق ومن غير حل، ولم تصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه؟ ما تعتقد أن الله خلق الناس لكي يبعثوا؟ هذا بعد يصير كفر بالمعاد، نعوذ بالله. والكفر بالمعاد كالكفر بالمبدأ، بالخالق سبحانه وتعالى. تعتقد، تظن بذلك، متيقن أن الناس يجمعون ويبعثون، ليش ما تشتغل على هالأساس؟ لماذا لا تعمل على طبق ذلك؟ ماذا تصنع لو جاءك الموت بعد تلك الجلسة، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين؟ وين تروح؟ وين أروح؟ أين المفر؟ وين واحد يقدر يشرد؟ شردت من المحكمة البشرية، أقدر أشرد من المحكمة الإلهية؟ أروح وأسوي هالأشياء، أكتال على الآخرين فأستوفي أخذ أكثر، وأكيل أعطي أعطي قليل، سواء كان في قسمة ميراث أو في حقوق. أنا عندي عامل يشتغل عندي استهلك من عنده لو اقدر اطلع روحه اطلعها زين، لكن وقت اللي اعطيه الاجر اقول له والله فلان يوم انت رحت الحمام شويه طولت لازم اخصم من عندك، وما ادري فلان ثاني يوم انت ما سويت العمل الكذائي لازم اشيل من راتبك. وعلى هذا المعدل اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الله الله في حقوق من يعمل عندنا. ترى بعض هؤلاء حيث لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إياك إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. تقدر تهدده، تقبل الشكل بسم الله، ما تقبل باشر أسوي لك تأشيرة خروج نهائي. هو هذا من المسكين حبل حياته هالشكل، رزق أهله هالشكل، حاضر أن يلعق بلسانه التراب حتى لا يحرم من هذا الرزق. إهنانا إياك إياك. يضرب الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الظالم ضربة يتمنى منها الموت فلا يجده، فليكون لا سمح الله الإنسان يوقع في مثل هذا الأمر. أجيرك وعاملك ومن هو تحت يدك ومن أنت تستطيع أن تظلمه من دون أن يرد ظلامته، لازم الإنسان يكون جدا واعي في هذه المسألة. في الحياة الزوجية أيضا نفس الكلام، اتقوا الله في النساء. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول فإنهن عوان ضعيفات. لا يغرك أنه هذه صوتها عالي، لا يغرك أن لسانها منفلت، لا، في داخلها ضعيفة. تأتيك بالطيب، تأتيك بالإنصاف، تأتيك بالإحسان، الغالب هكذا. طيب اتقوا الله في النساء فإنهن عوان وإنكم أخذتموهن بكلمة الله فلا تظلم تحت إيدك امرأة، لا تضطهدها، لا تأخذ أكثر مما تعطي، لا تكتال أكثر مما تكيل، ليكن جانبك هو جانب الفضل. أنت الرجل أيها المؤمن خلي يكون عندك اليد العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا مو في الضرب ومو في القوة، لا، في العطاء. اليد العليا في المسامحة، اليد العليا في التجاوز، اليد العليا في أن تكون أسمى من أن تنزل إلى مستوى أن تناقش على كل حرف وعلى كل كلمة وعلى كل قضية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النساء أيضا، لا ينبغي أن يكون الإنسان غير منصف ويوجه الكلام كله إلى الرجال. ترى المرأة أيضا هي محاسبة، مو لأنه والله هي عاطفية وهي ما أدري ضعيفة فإذا خلاص الباب مفتوح قدامها، خل تشتر وخل تفحش وخل تتكلم وخل تسب. لا، نفس الكلام، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ترى خلي تدير الإنسان باله، والله وتالله وبالله لا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا ما عمل بعد ما اعتقد من ولاية آل محمد. يتحلل، ينبغي أن يتحلل الإنسان من الآخرين في هذه الدنيا إذا شيء ممكن التدارك. اليوم، اليوم قبل الغد، لأن الإنسان لا يعرف متى يأتيه زائر الله عز وجل ويقول له انتهت مدته. أكو حق إلى الآخرين عندك، لا يطلع عاشر محرم هو موجود، وأنت بذلك تثبت للإمام الحسين عليه السلام تأثيرا في قلبه، تثبت لأبي الفضل العباس تأثيرا في نفسك أنه أنا من بركات شهر محرم الحرام وعشرة الحسين عليه السلام، رجعت حقوق الناس إليهم، زوجتي لها حق علي أعطيت إياه، زوجي وأنا الزوجة زوجي له حق علي أعطيته إياه، أعتذر إلى من كان له حق علي، وإذا كان في مجال للتدارك والإعادة أعيده إلي. عامل عندي أيضا نفس الكلام، شريك معي في ميراث كذلك، سائر الأمور كله لازم يخلي الإنسان قدام عينه هاللافتة. ألا يظن أولئك، ما يعتقدون، حتى إذا ما اعتقد رح يصيبهم ذاك اليوم، والفرض أن هذا إنسان مسلم وهو معتقد بذلك، إذا ما اعتقد لازم يشتغل على طبق اعتقاده. أنا أعتقد بوجود الله فأصلي وأعبده، وأعتقد بيوم القيامة والحشر والبعث وما ذكر فيه من الأهوال، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأم كل شيء ما يصرفها عن ابنها الرضيع، ممكن تقتل ولكن عينها على ابنها الرضيع، ولكن يوم القيامة من شدة الهول تذهل عن ذلك الرضيع، تذهل كل مرضعة عما أرضع. الحامل تضع كل ذات حمل حملها، غير هؤلاء سكارى يطحون يمين وشمال، ليش يا أبا؟ عذاب الله شديد، ما شايفينه، ما متعودين على زين. هذا يقتضي أن الإنسان يستعد إليه في ذلك اليوم بما يناسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يجعلنا ممن يؤثرون الآخرين على غيرهم، على أنفسهم، يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ولا أقل ينصفون الآخرين من أنفسهم. هذا على الأقل، ولا يكون حد الآخر وهو إذا اكتالوا على الناس يستوفون، نعوذ بالله. شو اللي يخلي هؤلاء السادة العظام يوصلون إلى ما وصلوا إليه؟ لماذا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام يصبح بمنزلة أن يقول له الإمام الحسين اركب بنفسي أنت، أروح فدوة إليك أنا؟ هذا معنى كلام الحسين، اركب بنفسي أنت وسل القوم ماذا يريدون وما الذي أعجلهم. أبو الفضل العباس وصف من قبل أربعة أئمة صلوات الله عليهم بأوصاف منها هذا الصفة اللي قالها الإمام الحسين عليه السلام في حقه، اركب لنفسي أنت، يعني أنا فداء لك. ومن المعلوم أن نفس المعصوم أعظم نفس خلقها الله عز وجل.
مع ذلك يقول أنا نفسي قربان إليك حتى يبين عظم منزلة هذا الرجل. أو في الزيارة المروية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجها بسند معتبر اللي فيها أسماء الشهداء في كربلاء، يقول له السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه المقطوعة يداه لعن الله قاتليه زيد بن رقاد وحكيم بن الطفيل. سلام من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى أبي الفضل العباس. وكلام للإمام الصادق رحم الله عمن العباس فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد وأبلى وضحى حتى قطعت يداه فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنان. وإن لعمي العباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء يعني شهداء بدر، جعفر الطيار على علو مكانته، شهداء أحد، هذول يغبطون السجاد، يغبطون العباس على منزلته كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. شنو السر في ذلك؟ أسرار كثيرة، واحد منها أنهم جعلوا ذواتهم رخيصة في سبيل دينهم وإمامهم. يحب ذاته كفطرة، يحب نفسه كخلق، ولكن والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق اليقين. ولو أنا أحب نفسي كفطرة وعقيق وخليقة، لكن بالنسبة إلى الدين، بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى المبادئ، لا يدي تهمني ولا رجلي تهمني ولا رأسي يهمني. لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليف لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت يوم الملتقى. نفسي لنفس المصطفى الطهري، لابن المصطفى الطهري وقى، أنا نفسي أقدمها رخيصة بين يدي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هي منزلة العباس. ولذلك عظم فقده على الحسين. الحسين ما قال في حق أحد الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي، لكن قالها بالنسبة إلى أبي الفضل العباس. وما كان يريد الحسين ينكسر ظهره من أول المعركة، لذلك ادخره بأبي وأمي إلى آخر الوقت. كل ما إجى العباس يستأذن يقول لا، أنت عمود خيمتي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. أنت كل وجودنا يا أبا الفضل العباس، ما أسمح لك تخرج. إلى أن تفانى أنصار الحسين عليه السلام بأجمعهم، ثم بنو هاشم بأجمعهم، ولم يبق إلا أبو الفضل العباس إلى جانب أخيه الحسين عليه السلام. جاء لكي يستأذنه في القتال، نظر إليه الحسين، قال له أنت العلامة من معسكري، شلون أأذن إليك؟ أنت كل وجودي يا أبا الفضل. فقال له لا طاقة لي على الصبر، وأنا أسمع الصبي يتصايح.
أنا أسمع الصبي يتصايحون العطش العطش ما أقدر أتحمل. أنت قلبك قلب معصوم تتحمل هذه الأمور، لكن أنا ما أقدر أتحمل أشوف سكينة تنظر إلي بعيني دامعتين، أو أسمع زينب تأخذ الطفل الرضيع وتقول لقد جف اللبن في ثدي أمه، ما أتحمل هذا فأذن لي في القتال. قال إذا كان كذلك فخذ قربة لكي تستقي لهؤلاء. الوحيد اللي برز للقتال في يوم عاشر وبيده قربة لكي يستقي هو أبو الفضل العباس، الباقي كلهم راحوا بلا قربة، لذلك يسمون العباس أبو قربة وأبو جربة حتى يستقي للأطفال. فاستأذن الحسين عليه السلام، أذن له الحسين، حمل على القوم، ذكرهم ببطولة علي بن أبي طالب، وحذر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح البنية وصار مهبل دار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حجم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال. هكذا قاتلهم قتال الأبطال صلوات الله وسلامه عليه، حمل على القوم حملة منكرة ما برز إليه أحد إلا وقتله وبعجه حتى أكثر القتل فيهم إلى أن وصل إلى حدود المشرعة، وصل إلى الشريعة، أقحم فرسه في الماء، نزل إلى الماء، اغترف غرفة ذكر عطش الحسين، ضجت في أذنيه صراخ النساء والأطفال، رمى الماء على الماء شلون شراياب وخوه يحسين عطشان وسكنة والحرايام والأطفال رضعان وضن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعده لا حلو مار رمى الماء على الماء ملأ القربة وضعها على عاتقه استوى على ظهر فرسه عظم الله أجرك يا أبا عبد الله عظم الله أجوركم يا مؤمنون أعاد الحملة عليهم قاتل قتال الأبطال أراد أن يوصل القربة إلى المخيم اجتمعوا عليه من كل جانب فرقهم إلى أن كمن له زيد بن رقاد لعنة الله عليه من خلفه فضرب العباس على يمينه أين المنادي وعباسا وسيدا أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاء حكيم بن طفيل ضربه بالسيف على شماله فقطعها أخذ السيف وضمه إلى صدره لا يزال عنده أمل بالوصول إلى المخيم بالقرب فجاءت السهام كرش المطار فسهم أصاب كتفه وسهم تنشب في عينه وأصاب القربة سهم فأفيق ماؤها. العباس ما أحس ببقية السهام لكن السهم الذي أصاب القربة كأنه أصابه في قلبه لأن ما عنده أمل يوصل إلى الخيمة وقف حائرا قال أرباب الخبر أحنا رأسه لكي ينتزع السهم من العين. فجاء لعين من خلفه ضربه بعمل الحديد. أيوة عباسا يا حسين أدرك أخاك فقد فطرت هامته. يا حسين أدرك أخاك فقد سقط من على ظهر فرسه فانغرست السهام في بدنه. أيوة عباسا ضربة الرأس نزف الدماء كثرة السهام جعلت العباس يغمى عليه على الأرض. الحسين رأى أخاه قد خر من على ظهر فرسه جاء مسرعا نزل قريبا منه وضع يده على خاصرته واتكى على سيفه ونادى الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي. جاء الحسين إلى العباس ولا يزال مغمى عليه وضع رأس العباس في حجره وسالت دموع الحسين على وجه العباس. أفاق من إغماءته ظنه من الأعداء يريد أن يذبحه فقال أقسم عليك بمن تعبد إلا ما تركتني حتى يأتي ابن والدي الحسين أودعه ويودعني أتزود منه ويتزود مني. فبكى الحسين وقال أنا أنا الذي ثكل بك. لما سمع العباس صوت الحسين سحب رأسه من حجر الحسين ووضعه على التراب أرجعه الحسين في حجره سحبه. أبا الفاضل نادى يا أبا الفاضل لم تسحب رأسك من حجري؟ قال الآن أنت تضع رأسك في رأسي في حجرك وبعد ساعة يمن الذي يضع رأسك في حجره. أبو فاضل لا تخاف على رأس الحسين ما راح يصير على الأرض وإنما سيخطع ويرفع على رمح طويل. وحسين يا أخويا انكسر ظهري ولا اقدر. يا خويا انكسر ظهري يا ظهري ولا اقدر اقوم. انا صريت مركز يا خويا يا خوي الكل ليه يا خوي استوحدوني عقبك القوم ولا واحد ولا واحد علي بعد ينغى. تريد بيت يوجع قلبك يقول لا يا خويا أيست سكنة يا خويا أيست سكنة من الماء. آه تجي يمي يا أخويا وتقول تجي يمي يا أخويا وتوقف يا أخويا من العطش رادت تجي وياي يا أخويا من العطش رادت تجي تقل لك وين وعدك يا مشكار عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله تقبل